بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. ذكرنا في الدرس السابق بأنه وقع البحث في أن الحجية التي يراد لها أن تقع محمول في الأبحاث الآتية، هل هي من الأمور الاعتبارية أو هي من الأمور الانتزاعية؟ وبينا بأن الاعتباري هو المجعول في صفحة التشريع أولا وبالذات، وأما الانتزاعي فهو الذي لا يكون مجعولا أصلا ولكن ينتزع من الأمر المجعول، ويسمى بالجعل ويسمى مجعولا تسمية مجازية من تسرية حكم أحد الشيئين إلى الشيء آخر من باب المجاز العقلي. فإذا المجعول الاعتباري هذا هو المجعول أولا وبالذات، وأما بالنسبة إلى المجعول الانتزاعي فإنه تسميته بالمجعول تسمية مجازية. بعد ذلك المصنف يقول: إذا اتضح هذا الفرق بين الاعتباري وبين الانتزاعي، يتضح لكم بأن الحجية من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور الانتزاعية، بمعنى أن الحجية مجعولة من قبل الشارع ومعتبرة من قبل الشارع أولا وبالذات، فهي من الأمور الاعتبارية على حد الأحكام التكليفية. كيف أن الأحكام التكليفية كالصلاة والصيام والحج وجوبها مجعول في الشريعة أولا وبالذات، كذلك الحجية كحكم وضعي أيضا مجعول أولا وبالذات، وكذا الملكية وكذا الزوجية وغيرها من الأحكام الوضعية. إذن هذه الأحكام الوضعية التي من هذا القبيل مجعولة أولا وبالذات، كجعل وجوب الصلاة، فحينئذ تكون اعتبارية جعلية. يعني عندما نقول اعتبارية يعني ماذا؟ يعني معتبرة في الشريعة. هذه بعد معتبارية اللي تذكر في الفلسفة، في الفلسفة الاعتباري هو غير الموجود في الخارج، كل شيء لا تحقق له في الخارج يقال له هذا أمر اعتباري، هذا أمر اعتباري. كالماهية في الفلسفة أخذتم بأنه الماهية اعتبارية والوجود هو الأصيل، مدرسة الحكمة المتعالية. هذه الاعتبارية التي تذكر في الفلسفة غير الاعتبار الذي يذكر هنا، الذي يذكر هنا معتبر في الشريعة مجعول، هذا المقصود من الاعتبار، الجعل والاعتبار كما سوف يتضح أكثر، غير الاعتبار الذي يذكر في الفلسفة. فإذن هي أمور اعتبارية وليست انتزاعية. جيد، لأنه في الفلسفة حتى الانتزاعي يسمى اعتباري، في الفلسفة حتى الأمور الانتزاعية أيضا تسمى ماذا؟ اعتبارية، يعني من قبيل الفوقية من قبيل التحتية، هذه أمور انتزاعية. نحن لا يوجد لدينا في الخارج فوقية ولا يوجد في الخارج تحتية، يوجد لدينا السقف الذي هو فوق والأرض التي هي تحت، أما فوقية لا يوجد شيء في الخارج له ما بإزاء يسمى فوقية تحتية، هذه أمور انتزاعية بحسب اللي الآن جايين بينه، هي أيضا من الأمور الانتزاعية ولكن مع ذلك تسمى في الفلسفة بالاعتباريات. فالاعتبار في الفلسفة يصدق على الاعتبار الشرعي ويصدق أيضا على الانتزاعيات، هذا لا نريده. نحن نريد الآن الاعتبار الذي يقابل الانتزاع والانتزاع الذي يقابل الاعتبار بالبيان الذي بيناه. بعد ذلك ينتقل المصنف خطوة لاحقة، وهو أنه لماذا، على أي أساس تقول بأن الحجية التي هي حكم وضعي من الاعتباريات وليست من الانتزاعيات؟ الآن هو يريد أن ينتقل ماذا؟ يريد أن ينتقل إلى بيان الجعل، إلى بيان الاعتبار. يقول بأن للجعل والاعتبار، الآن بعد أن اتضح الاعتبار والانتزاع ينتقل إلى بيان الاعتبار. فإذا بين الجعل، وهنا قد يراد في المصنف وهو كذلك جعل اعتبار تشريع، هذه مترادفات إخوان، عندما نقول اعتبار جعل تشريع، تقنين من قبل الشارع، هذا كله ماذا؟ عبارة عن ألفاظ مترادفة يراد منها شيء واحد. هنا ينتقل إلى مسألة الجعل. يقول الجعل على قسمين، القسم الأول منه واضح، الجعل التكويني. الجعل التكويني بمعنى الخلق، جعل الشيء تكوينا يعني خلقه، وفرض جعل الإنسان، جعل الحيوان، جعل الشجر، يعني خلقه. الجعل التكويني بمعنى ماذا؟ بمعنى خلقه، جعل الشيء تكوينا يعني خلقه، وهذا ما لنا علاقة به، ليس محل بحثنا هذا، ولكن باعتبار الجعل اللاحق يرتبط به ذكره المصنف. لاحظوا إخوان، الجعل التكويني الخلق، ما جئنا بشيء جديد، جعل تكويني يساوي الخلق ويساوي الخالقية. لدينا قسم آخر للجعل، هو الجعل التنزيلي. هو الجعل التنزيلي، ولا بأس الأخوة يلتفتون بأنه ما هو المراد من الاعتبار هنا في محل بحثنا عندما نقول الاعتبار هو هذا الجعل التنزيلي. الاعتبار هو هذا الجعل التنزيلي، أما الجعل التكويني فلا يسمى اعتبارا، يسمى خلقا. الجعل التنزيلي هو الذي يسمى بالاعتبار. هذا ما ذكروه، هذا ما ذكره المحقق النائين، وهو محل بحث، أنه الاعتبار، الاعتباريات ما هي؟ الاعتباريات والاعتبار إخوان هو جعل تنزيلي. بأي معنى؟ بمعنى أن الشارع، وهنا عندما نقول الشارع أيضا ماذا؟ أعم من الشارع الحقيقي والشارع العرفي، يعني المقصود من عند ماذا؟ المولى العرفي، المشرع، المقنن. أي مقنن كان، أي مقنن كان يأتي ببعض الأمور وينزلها منزلة الأمور الواقعية، يجعل بعض الأمور منزلة منزلة الأمور الواقعية، مع أنها ليست من الأمور الواقعية، تنزل منزلة الواقع. على أي أساس؟ إما لأنها تشترك في الأثر، إما لأنها تتشابه في الأثر، وإما لأن المنزل فيه خصوصية موجودة أيضا في المنزل عليه. سأبين الأمثلة، سوف أذكر الأمثلة. هنا نريد أن نأخذ شيء وننزله منزلة الواقع، إما لأجل التشابه في الأثر، وإما لأجل التشابه في الخصائص. إما لأجل التشابه في الأثر، وإما لأجل التشابه في الخصائص. أفرض مثلا التشابه في الأثر كيف؟ عندما مثلا نقول زيد رئيس، الرئيس في الحقيقة هذا الآن أصبح مثلا تعبير حقيقي، لكن في الحقيقة هو مأخوذ من الرأس، مأخوذ من الرأس. فشبه، أفرض مثلا الذي يدير الحكومة، الذي يدير الدولة، شبه بالرئيس الذي يدير أي مكان، رئيس مؤسسة، رئيس مثلا مدرسة، هذا سمي بالرئيس تشبيها له ماذا؟ تشبيها له بالرأس. فنزل هذا الشخص الذي يدير شؤون الدولة منزلة الرأس، وشبه ماذا؟ بالرأس. هذا اعتبار، هو ليس رأسا حقيقيا، هو ليس رأسا ولا رئيسا حقيقيا، ليس رأسا حقيقيا، ولكن نزل منزلة الرأس لأجل التشابه في الأثر. أي أثر؟ كما أن الرأس يدير شؤون البدن وكافة ما يرتبط بالبدن، كذلك هذا الشخص الذي يدير الحكومة يدير ماذا؟ سائر ما يرتبط بشؤون هذه الدولة، بشؤون الشعب إلى آخره. فإدارته لشؤون البلد كأنه كالرأس الذي مثلا يدير ماذا؟ يدير البدن بكامله. فشبه هذا الشخص بالرأس، ونزل منزلة الرأس تنزيلا اعتباريا، يعني هو بحسب الواقع، بحسب الخارج، هو رأس أو ليس برأس؟ وليس رأسا، ليس رأسا. الرأس هو الذي ماذا؟ هو الذي المعروف الذي يكون في البدن، مثلا في أعلى البدن، وهو ليس رأسا، لكن نزل منزلة الرأس وشبه تشبيها بالرأس لأنه يشترك مع الرأس في الأثر. كما أن هذا يدير البدن بكامله، هذا أيضا مثلا يدير الدولة ماذا؟ بكاملها. فسمي ماذا؟ فسمي رأسا. إذن لاحظوا إخوان، تسميته بالرأس والرئيس تسمية تنزيلية اعتبارية وليست حقيقية. تقول لماذا نزلت هذا الشيء منزلة الواقع مع أنه واقعا هو ليس كذلك؟ نقول لأجل التشابه في الأثر، أو لا، قد يكون لأجل التشابه في الخصائص، فتقول زيد أسد، زيد أسد، هذا التعبير ماذا؟ تعبير مجازي، فأنت نزلت، بغض النظر عن أن يكون هذا التعبير مجازي، لكن أنت ماذا فعل؟ نزلت زيد منزلة الأسد. زيد في الخارج ليس أسدا، زيد ليس حيوانا مفترسا، ولكن أنت نزلته، اعتبرته اعتبار، اعتبار نزلته منزلة ماذا؟ منزلة الأسد. لماذا؟ تقول لأجل الاشتراك في بعض الخصائص، فكما أن الأسد مثلا شجاع ينقض على فريسته، زيد أيضا شجاع وينقض على عدوه، انقضاضه على عدوه وشجاعته كأنها ماذا؟ كشجاعة الأسد في انقضاضه على فريسته. هذا التشابه في الخصوصية، أنت نزلت زيد منزلة ماذا؟ الأسد. أسدية زيد حقيقية واقعية أو تنزيلية؟ تنزيلية، لا واقع له في، لا واقع لها في الخارج. أنت ما خلقت أسدية لزيد في الخارج، الذي خلق ما هو؟ الله خلق زيد وخلق الأسد، وأسدية زيد لم تخلق، ورأسية زيد لم تخلق، لم تخلق رأسية في الخارج. ماذا تقول؟ هذه رأسية زيد للمجتمع، ورأسية زيد للبلد، ولم تخلق أسدية زيد حتى تقول هذه أسدية زيد في الخارج. إذن في الخارج لا توجد لدينا أسدية لزيد، كما لا توجد أيضا رأسية لزيد في الخارج، رأسية للمجتمع يعني، هذه غير موجودة. إذن ما هو الموجود؟ الموجود هو الاعتبار، الموجود هو التنزيل من طرفك، وهذا التنزيل له موجب وله سبب، وهو الاشتراك في الآثار، في بعض الآثار، أو الاشتراك في بعض الخصائص. واضح؟ هذه هي حقيقة الاعتبار. ولذلك عندما نأتي إلى الأمور التي هي أمور تشريعية وتقنينية، القوانين حتى عند العقلاء، لا يوجد لدينا شيء في الخارج اسمه ملكية، ولا يوجد لدينا شيء في الخارج يسمى زوجية، وكذلك لا يوجد شيء في الخارج يسمى وجوب. ليس لدينا إلا الأفعال الخارجية، وجوب الصلاة هذا غير موجود في الخارج. إذن نحن نقول بأن هذه الجعولات بالنحو الثاني عبارة عن تنزيل بعض الأمور منزلة الواقع، عبارة عن تنزيل بعض الأمور منزلة الواقع، تنزيلا اعتباريا من قبل الشخص أو من قبل العقلاء، لأجل ماذا؟ لأجل الاشتراك. ماذا؟ لأجل الاشتراك في بعض الخصائص أو بعض الآثار. فمثلا عندما نأتي إلى الأحكام الشرعية، عندما نأتي إلى الأحكام الشرعية فنقول، فيقول المولى صلي، أو لا، حتى في الأحكام العقلائية عندما يقول المولى ائتني بالماء، سواء كان الأمر من مولى عرفي عقلائي عندما يقول ائتني بالماء، أو كان الأمر صادر من مولى حقيقي هو الله عز وجل عندما يقول صلي، عندما يقول حج مثلا، هذه إخوان لاحظوا، هذا نقول جعل، هذا نقول تنزيل، هذا نقول اعتبار، نزل منزلة الواقع. أي واقع؟ في الحقيقة الواقع ما هو؟ أنك عندما تريد شيء من شخص، عندما تريد شيء من شخص تستطيع بحسب الواقع ماذا تفعل؟ أن تدفعه بيدك للإتيان، لأن يندفع للإتيان بذلك الشيء، تستطيع أن تدفعه بيدك حتى يذهب مثلا للإتيان بهذا الشيء، أنا أدفع بيدي وأوصله إلى هذا الشيء حتى يأتي به. كما أنه إذا أردت أن أزجره عن شيء وأن لا يفعل ذلك الشيء، أستطيع ماذا؟ أن أمسكه، إما أن أدفعه بيدي إذا كنت أريد أن يندفع ويتحرك، وإما أن أمسكه بيدي حتى ماذا؟ حتى لا يفعل ذلك الشيء. أنا ماذا أفعل؟ أأتي بأوامر ونواهي تنزل منزلة الدفع باليد والزجر باليد، في الواقع نحن لدينا دفع باليد وزجر باليد. هسه مثلا سيجوز دفع هذا مثلا برجله يعني تعبيرنا العراقي يقول دفره يعني مو الا المهم هذا الدفع يعني ماذا دفعه اندفاعه وسب اليد بالرجل باي شيء المهم ان تدفعه تكوينا. ففي الحقيقه دفع شخص اخر تكوينا ان ماذا ان تدفعه في الخارج بعباره اخرى تحريك شيء شخص في الخارج كيف تحركه؟ تحركه ان تدفعه بيدك. كيف تمسكه لكي لا يتحرك؟ تمسكه بيدك. انت تاتي بلفظ تجعله بمنزلة الدفع باليد وبمنزلة الإمساك باليد، فيقول ائتني بالماء. ائتني بالماء لفظ صادر من المولى للعبد حتى يتحرك، فكأن هذا اللفظ تنزيل، فكأن هذا اللفظ يحرك العبد ويدفعه كما لو دفعته بيدي. فنزل قول المولى ائتني بالماء منزلة الدفع باليد، ونزل قول المولى لا تذهب إلى بيت الجيران منزلة الإمساك نهي، نزل قول المولى صلي منزلة ماذا الدفع باليد، ونزل قول المولى الحقيقي لا تشرب الخمر بمنزلة الإمساك باليد. فكأنه دفعه. هذا الدفع التكويني والإمساك التكويني هذا نزل الأمر والنهي منزلتهما. فكأن الأمر هو دفع تكويني، وكأن الزجر هو إمساك تكويني. فإذن هو اعتبار تنزيل لا حقيقة له في الخارج. لا يوجد لدينا شيء في الخارج يسمى ماذا وجوب، ولا يوجد لدينا شيء في الخارج يسمى ناهي، وإنما هو عبارة عن اعتبار تنزيل لهذا اللفظ منزلة الواقع، فكأنه دفع وكأنه أمسك، لأن هذا الأمر يوجد الداعي في نفس العبد فيندفع، والنهي يوجد الداعي في نفس العبد فيمسك وينزجر، فأصبح في الأثر التفتوا إخوان، فأصبح أثر الأمر والنهي كأثر الدفع والإمساك باليد. فأنزل الأمر والنهي والوجوب والحرمة أنزلهما منزلة الدفع باليد والإمساك باليد لأجل الاشتراك في الأثر، لأنه كما أن هذا يدفع هذا يدفع، وكما أن هذا يمسك ويزجر هذا أيضا يمسك ويزجر. إذن ماذا؟ ما هي الحصيلة؟ الحصيلة أن الأمر الاعتباري والأمور الاعتبارية هي عبارة عن أمور يفترضها العقلاء، يفترضها الشارع، وينزلها منزلة الواقع لأجل اشتراك في الأثر أو اشتراك في الخصائص. هذا هو الأمور الاعتبارية. ولاحظوا إخوان، وهذا هو الذي يسمى بالتقنين، وهذا هو الذي يسمى بالاعتبار. وفي الحقيقة القوانين والاعتبارات، هناك لدينا قوانين واعتبارات شخصية. مثل ماذا؟ مثل أنا في البيت باعتباري مثلا رب لهذه الأسرة، أستطيع أن أجعل مجموعة من القوانين والاعتبارات وأنزل بعض الأمور منزلة الواقع لكي يمتثل ماذا أهل بيتي بهذه الأمور. كما أنه هناك قوانين وتقنينات عقلائية، يعني المجتمع العقلائي بغض النظر عن القضية الشخصية، العقلاء فيما بينهم ماذا يتداولون هذه الأمور كالرئاسة كالملكية كالزوجية وغيرها من الأمور التي اعتبرها العقلاء. هذه أمور معتبرة مثلا أفرض كالملكية، الملكية معتبرة ونزلت منزلة الواقع. الواقع هو ما هو الواقع؟ بحسب الواقع الملكية هي الملكية الحقيقية. مثلا أنا الآن مالك لقواي، مالك مثلا لنفسي، هذه ملكيتي لنفسي وقواي اللي هي ملكية حقيقية تكوينية، فكأن حيازتي لهذا الكتاب من قبيل ماذا؟ ملكيتي لقوى نفسي، هذه القوى التي لنفسي التي أملكها ملكا تكوينيا، نزل حيازتك للكتاب منزلة تلك ماذا؟ الأمور التكوينية. وإلا بحسب الواقع لا توجد ملكية حقيقية تكوينية في الخارج، هذا شيء منفصل عنك، ولكن نزلت هذه الحيازة منزلة ماذا؟ منزلة تلك الأمور التكوينية. بس في أي شيء تتشابه كما أنه لا يوجد لأي شخص حق علي في أن يتصرف فيما أملكه ملكا تكوينيا، كذلك ليس لأي أحد حق في أن يتصرف في هذا الأمر ماذا؟ إلا بإذني ورضاي. فهذا التشابه بينهما نزل هذه الحيازة، نزلت منزلة الملكية الحقيقية فسميت ماذا؟ فسميت ملكية. واضح؟ إذن الأمور الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية هي عبارة عن تقنينات، هذه اللي بينا الآن ماذا؟ بحسب التقنين العقلائي عند العقلاء، وهناك تقنينات لدى الشارع، هناك تقنينات مختصة بالشارع، أفرض مثلا كالصلاة كالصيام كالحج وغيرها من الأمور التي هي ماذا؟ مختصة بالشارع. إذن الأمور الاعتبارية، إذا أريد نلخص التعريف، هي عبارة عن أمور جعلها الشارع جعلا اعتباريا لا وجود لها في الخارج تكوينا، ولكنها جعلت لكي تكون بمنزلة الواقع لأجل التشابه بينها وبين الواقع أثرا أو خصوصية. طب جيد، هذا إذا اتضح هذا. الآن ننتقل إلى محل بحثنا، الحجية. كيف أن الحجية معتبرة؟ إذن لاحظوا إخوان، كل شيء حتى يكون مجعولا وحتى يكون اعتباريا ولا يكون انتزاعيا لابد أن ينزل منزلة الواقع. فكل شيء يأتي الشارع وينزله مباشرة منزلة الواقع فهو ماذا؟ فهو اعتباري. واضح؟ الآن نأتي إلى محل بحثنا، نقول هنا الشارع أيضا هكذا فعل، جاء إلى الأمارة وجعل لها الحجية، بمعنى أنه نزلها منزلة الواقع. الواقع ما هو؟ الواقع هو القطع، القطع وهو الكاشفية التامة عن الواقع. هذا أمر تكويني وليس أمر تكويني، أمر تكويني. وكاشفيته كما بينا ذات الذكرون كاشفية ذاتية، فهو يكشف بذاته عن الواقع، ولذلك قلنا حجيته هي طريقيته، وطريقيته هي عين ذاته ذات الذكرون، ولذلك لا يمكن أن تجعل كما لا يمكن أن تسلب الحجية. فالشارع هذا القطع التكويني الذي طريقيته عين ذاته وحجيته عين ذاته، جاء إلى الأمارة ونزلها منزلة القطع. الأمارة في ماذا تتشابه؟ ما هو التشابه بين الأمارة وبين القطع؟ ما هي جهة الشبه؟ ما هي جهة الشبه؟ الكاشفية. أحسنتم، الكاشفية. كما أن القطع كاشف، الأمارة أيضا ماذا؟ كاشفة. لكن القطع كاشف تام، كاشف حقيقي، كاشف واقعي عن الواقع، وهذا كاشف ظني وهذا كاشف ناقص. الشارع جاء وقال هذا الكاشف الناقص الذي حجيته ليست ذاتية أنا أنزله منزلة القطع، فلاحظوا فأتمم الكاشفية اعتبارا، أنا اعتبرته كاشفا تاما. هو كاشف تام وليس كاشفا تاما، ليس تاما، يقول أنا اعتبرته كاشفا تاما، فالكاشفية التامة، التفتوا إخوان، فالكاشفية التامة التي هي أمر تكويني للقطع. مهم تلتفتون إخوان، الكاشفية التامة التي هي أمر تكويني للقطع تجعل إلما تجعل للأمارة، وهذه الكاشفية التامة هي الحجية. ما هي الحجية؟ ما هي حجية القطع؟ حجية القطع هي طريقيته التامة، هي كاشفيته التامة كما بينا. هذه الكاشفية التامة والطريقية التامة التي هي حجية القاطع، الشارع يجعلها للأمارة، فيقول جعلت الأمارة كالكاشف التام. كيف تقول زيد كالأسد أو زيد أسد؟ تقول الأمارة كالكاشف التام. فإذا باعتبار الشارع جعلت الأمارة كاشفا تاما فتكون حجة ولا تكون حجة؟ تكون حجة، لكن حجة واقعية وطريقية واقعية أو جعلية من قبل الشارع، جعلية من قبل الشارع لأجل التشابه بينها وبين القضاء. فإذا هذه الحجية مجعولة مباشرة من قبل الشارع ومنزلة منزلة كاشفية القطع، فتكون ماذا؟ فتكون اعتبارية ولا تكون اعتبارية؟ تكون اعتبارية حينئذ، لأنها مجعولة من قبل الشارع بالمباشرة، مباشرة جاء الشارع واعتبرها ونزل كاشفية الأمارة بمنزلة كاشفية القطع، فتكون حجة حينئذ. وفي هذه الحالة استطعنا أن نصور بأن الشارع جاء ونزل الأمارة منزلة القاطع في الكاشفية في الحجية، فجعل ماذا؟ فجعل الحجية للأمارة مباشرة من دون أن تكون الأمارة منتزعة من جعل آخر. ما نحتاج إلى هذا الأمر، لا نحتاج إلى أن تكون الأمارة التي هي لا نحتاج أن نقول بأن الحجية التي هي حكم وضعي منتزعة من حكم تكليفي سابق وجعل تكليفي. ليست الحجية كالجزئية والشرطية. نعم، قد نقول مثلا في الجزئية، جزئية الركوع، بأنها حكم وضعي منتزع من حكم تكليفي هو وجوب الركوع، ولكن لا نحتاج إلى ذلك في الحجية، فهي ليست حكم وضعي منتزع من حكم تكليفي هو عبارة عن جواز الأخذ بالأمارة وجواز الاعتماد على الأمارة، ليس كذلك، بل هي مباشرة جاء الشارع وجعلها للأمارة بأن نزل الأمارة منزلة القاطع في الكاشفية فيكون حجة مباشرة. فإذا الحجية عبارة عن جعل وعبارة عن اعتبار جعله الشارع بالمباشرة، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى فرض كونه انتزاعي. فقط قد قضية واحدة نوضحها وبعد ذلك نطبق العبارة إن شاء الله وننهي البحث. هذه القضية تبثوا لها إخوان، يقول إلا أن يقصدون من الانتزاع هذا المعنى، لأمس بالأمس أنا أشرت إلى، يقول إذا يقصدون من الانتزاع هذا المعنى الذي سوف نذكره هذا لا إشكال فيه، ولكن هذا ماذا؟ يتنافى مع الاعتبارية أو لا يتنافى؟ يقول لا يتنافى مع الاعتبارية. وهو ماذا؟ التفتوا إخوان، قد يقال هكذا بأن الشارع جاء وذكر دليل على وجوب متابعة الأمارة، دقوا يعني، فيكون الدلالة المطابقية هي دلالة مطابقية على الحكم التكليفي ودلالة التزامية على الحكم الوضعي. مثال كأن يقول الشارع هكذا، يقول صدق العادل، صدق العادل. التفتوا إخوان لهذا المثال، صدق صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب. فإذا هذا بالمطابقة يدل على ماذا؟ صدق العادل يدل على الوجوب، والوجوب حكم وضعي وحكم تكليفي، حكم تكليفي. فصدق العادل بالدلالة المطابقية يدل على ماذا؟ على وجوب تصديق العادل وهو حكم تكليفي. ولكن لاحظوا إخوان، ولكن بالدلالة الالتزامية يدل هذا القول على اعتبار قول العادل أو لا يدل؟ يدل، لأنه لا يمكن أن يأمرني الشارع بتصديق قول العادل والعادل قوله ليس بمعتبر. إذن نحن بالدلالة الالتزامية هذا القول يدل على اعتبار قول العادل أو لا يدل؟ يدل، لكن بالدلالة الالتزامية، يعني دلالة عقلية، بالدلالة الالتزامية نقول ماذا؟ نقول لو لم يكن قول العادل معتبر لما أمرني الشارع بوجوب تصديقه. فوجوب التصديق ماذا؟ يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار قول العادل. التفتوا إخواني، فإذا اعتبار قول العادل وحجية قول العادل مدلول ماذا؟ مدلول التزام. ووجوب تصديق العادل هذا مدلول ماذا؟ مدلول مطابقي. دققوا يا إخواني، فسوف يكون الحكم التكليفي مدلول مطابقي، والحكم الوضعي مدلول ماذا؟ مدلول التزامي. مدلول التزامي هنا قد يسمى المدلول الالتزامي انتزاعي، يقول لا مشاحة في التسمية، سموا انتزاعي، ولكن كلاهما مجعولان، كلاهما مجعولان في الشريعة، وكلاهما أمران اعتباريان، ومرحلة الدلالة لا تؤثر. فليكن هذا مدلول بالدلالة الالتزامية وذاك مدلول بالدلالة المطابقية، لكن كلاهما مجعولان من قبل الشارع أولا، وبالذات نحن وإن استكشفنا جعل الحجية من وجوب تصديق العادل، لكن مرحلة الكاشفية شيء ومرحلة الجعل شيء آخر. نحن نستكشف أن وجوب تصديق العادل مجعول في الشريعة، وأن حجية قول العادل أيضا مجعول ماذا؟ في الشريعة. كلاهما مجعولان في الشريعة أولا وبالذات، لكن هذا استكشفته بمدلول مطابقي، وهذا استكشفته بمدلول التزامي، لكن كلاهما مجعولان أولا وبالذات ماذا؟ في, في, في الشريعة ماذا؟ جعلا اعتباريا، وليس أحدهما عند الشارع منتزع من الآخر. لدى الشارع كل واحد مجعول على حدة. نعم بالنسبة لك أنت استكشفت هذا من مدلول مطابقي، واستكشفت هذا من مدلول التزامي في مرحلة الكاشفية، سموه انتزاعي، لكنه إذا كان انتزاعي بمعنى أنه مدلول التزامي لا يعني أنه ليس مجعولا في الشريعة أولا وبالذات. فهذه التسمية بالانتزاعية تتنافى مع الاعتبارية أو لا تتنافى؟ لا تتنافى، فهو انتزاعي بمعنى أنه مدلول التزامي، وهو اعتباري بمعنى أنه مجعول في الشريعة أولا وبالذات. فالاعتبارية هنا لا تتنافى مع الانتزاعية بهذا المعنى. واضح؟ إذا أردتم هذه التسمية يقول المصنف لا مشاحة، تسموه انتزاعي، لكنه يبقى انتزاعي اعتباري، لا انتزاعي يقابل ماذا؟ يقابل الاعتبار. ويقول المصنف على كل حال، يقول هذا لا معنى له، لأنه إحنا ما أجتنا، ما عندنا هيك رواية يقول صدق العادل، ما عندنا رواية تقول صدق العادل، يعني لا توجد رواية تثبت الحكم التكليفي بالمدلول المطابقي والحجية بالمدلول الالتزامي، ما عندنا جدلي، لا آية لا رواية. فطرح هذا الأمر فقط مجرد احتمال لا واقع له، لا في الآيات ولا في الروايات. الذي لدينا في الآيات والروايات هو جعل الحجية ماذا؟ جعل الحجية لخبر الواحد مباشرة، لا أنه يستفاد بالدلالة الالتزامية. فنطبق المثال العبارة، لاحظوا إخوان العبارة، توضيح ذلك يعني ماذا؟ توضيح ذلك يعني توضيح أن الحجية عبارة عن ماذا؟ مجعول اعتباري، وليست هي ماذا؟ وليست هي أمر انتزاعي. توضيح ذلك أن حقيقة الجعلي هو الإيجاد، الجعل هو الإيجاد، ولكن الإيجاد تارة يكون إيجادا تكوينيا وأخرى يكون إيجادا تنزيليا. توضيح ذلك أن حقيقة الجعل هو الإيجاد، جعل إيجاد نفس الشيء، والإيجاد على نحوين، ما يراد منه، ما يراد من الإيجاد إيجاد الشيء حقيقة في الخارج، وإيجاد الشيء حقيقة في الخارج معناه خلقه، ويسمى الجعل التكويني. الجعل التكويني يعني إيجاد الشيء حقيقة في الخارج، ويسمى أيضا الخلق أو الخلق. جيد. ثانيا يعني يراد من الإيجاد ما يراد منه، أي من الإيجاد إيجاد الشيء اعتبارا وتنزيلا. كيف؟ وذلك بتنزيل ذلك الشيء المنزل منزلة الشيء الخارج الواقعي. من أي جهة؟ إما من جهة أنه ماذا؟ يتشابه معه في الأثر أو يتشابه معه في الخصوصية، من جهة ترتيب أثر من آثاره، من آثار ماذا؟ من آثار هذا الشيء الخارج الواقعي، أو لخصوصية في ذلك الشيء الخارج الواقعي، أو لوجود، أو لخصوصية فيه، أي في ماذا؟ في المنزل، أو لخصوصية في ذلك الشيء من خصوصيات الأمر الواقعي. يعني هناك خصوصية في هذا الشيء المنزل تشابه ماذا؟ تشابه الأمر الواقعي، كالشجاعة اللي هي خصوصية موجودة في زيد تشابه ما هو موجود في الأسد، فينزل زيد منزلة ماذا؟ منزلة الأسد. ويسمى الجعل الاعتباري أو الجعل التنزيلي، وليس له واقع، يعني ليس له وجود بحسب الواقع الخارجي، إلا الاعتبار والتنزيل في عالم الاعتبار والتنزيل الذي هو غير عالم الخارجيات والواقع الخارجي. وإن كان أسادفة قضية يذكرها المصنف التفتيق، نفس الاعتبار المعتبر التفتيق المعتبر تنزيلي أو ليس تنزيلي، تنزيلي ينزل منزلة الواقع، لكن نفس عملية الاعتبار هذا أمر واقعي وليس واقع، نفس عملية الاعتبار هذا أمر تكويني. أنا الآن عندما أعتبر هذه القضية تكوينية وليست تكوينية، تكوينية، فالاعتبار أمر تكويني، لكن المعتبر هو ماذا؟ هو الأمر التنزيلي. وإن كان نفس الاعتبار ونفس عملية الاعتبار من قبل المعتبر أمرا واقعيا حقيقيا لا اعتباريا، هذه خلوها بين شارحتين. وإن كان نفس الاعتبار أمرا واقعيا حقيقيا لا اعتباريا، خارج عن محل بحثنا، فقط أراد أن ينبه عليه المصنف. مثلا يعني المصنف يريد أن يقول المعتبر هو التنزيلي، لكن الاعتبار عبارة عن قضية حقيقية واقعية خارجية. مثلا حينما يقال زيد أسد، فإن الأسد مطابقه الحقيقي، يعني لفظ الأسد ينطبق حقيقة على أي شيء، مطابقه الحقيقي هو الحيوان المفترس المخصوص، ذلك الحيوان المعروف، وهو طبعا يعني وهو بحسب الواقع وهو مجعول ومخلوق بالجعل والخلق التكوين، يعني الأسد مخلوق بالخلق التكوين، وهو أي الأسد مجعول ومخلوق بالجعل والخلق التكوين، خلقه الله عز وجل. ولكن العرف والعقلاء يعتبرون الشجاع، زيد الشجاع يعتبرونه أسدا، فزيد أسد اعتبارا وتنزيلا من قبل العرف والعقلاء. بس من أي جهة؟ من جهة التشابه في الخصوصية، من جهة ما في زيد من خصوصية الشجاعة كالأسد الحقيقي. كيف أن الأسد الحقيقي مثل شجاع وينقض على فريسته، زيد أيضا فيه هذه الخصوصية وهي شجاعة والانقضاض على العدو، فأيضا ماذا يقال؟ يقال زيد أسد لأجل هذه الخصوصية. جيد، إذن هذا هو الأمر الاعتباري، ينزل منزلة الواقع. ومن هذا المثال يظهر كيف أن الأحكام التكليفية اعتبارات شرعية، اعتبارات شرعية. إخوان، هنا الشرعية ليس المقصود من قبل الشارع الحقيقي، سواء كانت شرعية شخصية أو كانت شرعية عقلائية أو كانت شرعية من قبل الشارع، هنا شرعية يعني قانونية. ومن هذا المثال يظهر كيف أن الأحكام التكليفية اعتبارات قانونية تقنينية فقط، لأن الآمر أي آمر كان إخوان، سواء كانوا هم العقلاء أو كان هو المولى العرفي أو كان هو الشارع المولى الأقدس، لأن الآمر حينما يريد من شخص أن يفعل فعلا، يريد منه أن يأتي بالماء مثلا، يريد من شخص أن يفعل فعلا ما، شخص فرض هذا العبد، العبد والمولى يريد منه أن يأتي بشيء ما، أن يأتي بالماء، فبدلا عن أن يدفعه بيده مثلا، بيده مثلا أو برجله يدفعه مثلا ليحركه نحو العمل، ليحركه نحو الإتيان بالماء، بدل ما يفعل هذا الفعل ويتجشم عن الدفع والرفس مثلا، ينشئ الأمر يقول له اتني بالماء بداعي وبدافعي، لماذا؟ لكي يجعل بداعي جعل الداعي في دخيلة نفس المأمور، نفس هذا المأمور عندما يأمره سوف يوجد في دخيلة نفسه داعي للحركة فيتحرك ويأتي بالماء، فيكون هذا الإنشاء للآمري، هذا الإنشاء عندما يقول له ائتني بالماء، دفعا وتحريكا اعتباريا تنزيلا له منزلة الدفع الخارجي باليد مثلا، فكأنه دفعه شبيه الدفع، فيسمى ماذا؟ فيسمى هذا أمر اعتباري، يسمى أمر تنزيلي، يعني منزل منزلة الواقع. وكذلك النهي عندما يقول له لا تذهب إلى بيت الجيران أو لا تشرب الخمر، وكذلك النهي زجر اعتباري تنزيلا للنهي منزلة الردع والزجر الخارجي باليد مثلا، كأنه أمسكه، كأنه زجره، كأنه منعه عن أن يتحرك عندما قال له لا تذهب أو لا تشرب. وكذلك يقال في حجية، هذا محل بحثنا الآن، انتقل المصنف إلى محل بحثنا، تلك كانت الأحكام التكليفية، كذلك الأحكام الوضعية. وكذلك يقال في حجية الأمارة المجعولة من قبل الشارع، فإن القطع لما كان موصلا إلى الواقع حقيقة وطريقا بنفسه إلى الواقع وطريقيته عين ذاته وهي حجيته، فالشارع يعتبر الأمارة الظنية طريقا إلى الواقع، يعني طريقا تاما إلى الواقع، تنزيلا للأمارة منزلة القطع بالواقع. فماذا يفعل المولى؟ بإلغاء احتمال الخلاف، كأنها لا تحتمل الخلاف، ألغى احتمال الخلاف وتمم الكاشفية اعتبارا، فجعلها كاشفا تاما اعتبارا، فتكون حجتها اعتبارية، فتكون الأمارة قطعا اعتباريا، وتكون حجيتها اعتبارية وطريقا تنزيليا منزلة منزلة الطريق الواقعي. ومتى صح وأمكن أن تكون الحجية هي المعتبرة أولا وبالذات، فما الذي يدعو إلى فرضها مجعولة ثانيا وبالعرض حتى تكون أمرا انتزاعيا؟ يعني لا داعي لفرضها أمر انتزاعي مع إمكان افتراض كونها مجعولة أولا وبالذات، وافتراض كونها اعتبارية منزلة منزلة الواقع، إلا أن يريدوا، هذا اللي بينا إخواني، التفتوا العبارة، إلا أن يريدوا من الانتزاع معنى آخر، وهو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزامية. يجي دليل حكم صدق العادل فيستفاد منه الحجية بنحو الدلالة الالتزامية، كأن تستفاد الحجية للأمارة الظنية من الأمر التكليفي باتباعها، مثل ما لو قال الإمام عليه السلام صدق العادل الذي يدل، خلينا نذكر هذه العبارة من عندي، الذي يدل على الحكم التكليفي وهو وجوب تصديق العادل بالدلالة المطابقية، والذي يدل بالدلالة الالتزامية على حجية خبر العادل، وإلا لو لم يكن حجة لما أمر ماذا؟ لما أمر بتصديق الأخذ بقوله، بالأخذ بقوله وتصديقه. واعتباره عند الشارع، يعني واعتبار قول العادل عند ماذا؟ خبر العادل عند الشارع. وهذا المعنى للانتزاع صحيح، لكنه يبقى أمر اعتباري أو ليس أمرا اعتباريا؟ اعتباري مدلول بالدلالة الالتزامية، هذا لا 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 نمانع منه، ولا مانع من أن يقال للحجية إنها أمر انتزاعي بهذا المعنى، بمعنى أنها مدلول التزامي، ولكنه بعيد عن مرامهم، لأن هذا المعنى من الانتزاعية لا يقابل الاعتبارية بالمعنى الذي شرحناه، بل ينسجم معها، انتزاعي اعتباري. وعلى كل حال، فدعوى انتزاعية الحجية بأي معنى للانتزاعي لا موجب لها، لأنه ما عندنا هش آية أو رواية تقول صدق العادل، لا سيما إن لم يتفق ورود أمر من الشارع بقوله صدق العادل باتباع أمارة من الأمارات صدق العادل في جميع ما بأيدينا من الآيات والروايات، حتى يفرض أن الحجية منتزعة من ذلك الأمر فتكون مدلولا التزاميا. هكذا أمر لا يوجد. هذا كل ما أردنا بيانه من المقدمات قبل الدخول في المقصود، والآن نشرع في البحث عن المقصود. ما هو المقصود إخوان؟ لا تنسون المقصود. المقصود هو أننا نريد أن نبحث عن الطرق والأمارات المعتبرة والحجة عند الشارع. أي الطرق والأمارات هي معتبرة عند الشارع وكاشفة عن الأحكام الشرعية؟ وهو يعني ماذا المقصود؟ وهو أي المقصود تشخيص الأدلة والأمارات التي هي حجة على الأحكام الشرعية من قبل الشارع المقدس. أي الأمارات حجة وأيها ليس بحجة، هو الذي ما سوف يأتي بحثه ماذا في أبواب اللاحقة، ونضعها هذه الأدلة نضعها في أبواب تسعة، تسعة أبواب إن شاء الله سوف يتعرض لها المصنف لاحقا، والحمد لله رب العالمين.